بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. بحثنا في المحاضرة 18 في المقام الثاني باستقراء النصوص الكاشفة عن حقيقة الإيراث والتوريث. وفي مقامنا هذا بيان هام في السير الموضوعي والنهج الواقعي لكشف النقاب عن وجه الحق والحقيقة بما سطع وصدع فيه الإمام الرضا عليه السلام في الحوار التاريخي العقائدي الذي لا نظير له. سطوع الإمام من الرق المنشور والكتاب المسطور في المعنى الأوفى والأسمى والأعلى لحقيقة الاصطفاء والمصطفين. هنا وقفة للعارفين وتأمل للسالكين ونظر للباحثين في أمر أورثنا وأمر اصطفينا. قبل أن أكمل ما كان من النص التاريخي الهام والذي فيه كنوز المعرفة وأسرار العرفان الحق، لابد من الإشارة إلى أن كلمة الإيراث والتوريث وكلمة الاصطفاء والمصطفين لن أبرح ولن أتردد في ملاحظة كل ما يمكن لبيان حقيقة هذين الأمرين وهاتين الكلمتين النازلتين من خزائن غيب الغيوب حتى أبلغ المعنى بقدر المستطاع. وهذا هو السر الذي أؤكد عليه كرارا من أجل أن نقف عند كل كلمة في هذا الكتاب. وقد أمرنا بالتدبر والتأمل والتفكر لأجل أن نبلغ مجمع البحرين وحقيقة العالمين وسر الثقلين. هذا هو. كم من باب سيفتح بحسب الإقبال والتوجه والإذعان و المطالعة والمراجعة وما إلى ذلك من خلال هذه الأمور، كم من الأبواب سيفتح، وبالتالي سنقف عند جملة هامة وهي: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما يترتب على هذا الأمر الجسيم الهيوب، ما يترتب عليه أنك تميز بين الأبيض والأسود ولا لون ثالث، وبين العارف والهارف، وبين المميز وبين من لا يدرك حتى وإن كان في عمر 70. إذن الآثار التي ستكشفونها أنتم من خلال بيان الإمام عليه السلام لكلمة الاصطفاء، من هؤلاء الذين أورثهم سر ما كان وما يكون وما هو كائن، لأن الكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا الإرث الإلهي للوارث المحمدي ماذا يقتضي؟ لماذا قال أورثنا؟ لن أبرح عن هذه الكلمة. ما قال ثم آتينا وكان بالإمكان، ما قال أعطينا، هذه الكلمة ممكن وقد أعطى وآتى، أما ها هنا قال أورثنا، ثم بيّن أن هذا الإرث لمن؟ لمن اصطفى. من هم المصطفون؟ الإمام قال في 12 موضعا ومحلا في القرآن بيّن معنى الاصطفاء والمصطفين، لئلا يأتي أحد فيزعم بأن المراد هنا بالذين اصطفى الأمة أو مجموعة ما أو فئة ما، لا، المصطفون ببيان الإمام في 12 موضعا وموطنا، نص التعبير. وبهذا يتبين لنا بأن الذين أورثهم الكتاب هم الذين كانوا في هذا الكتاب على هذه الحقائق التي سيوردها علي الرضا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وصلنا إلى 4 من الآيات في بيان الاصطفاء، تنبه حتى لا يدعي مدع بأنه هو ممن شملته الآية. وأما 4 من الآيات فإخراجه صلى الله عليه وآله، كل كلمة دققوا فيها، إذا دققتم تغنموا. فإخراجه صلى الله عليه وآله الناس من مسجده ما خلا العترة صلوات الله عليهم. وأما 4 التي تكشف لنا معنى الاصطفاء ولمن كان الاصطفاء، وأما 4 فإخراجه صلى الله عليه وآله الناس من مسجده ما خلى العترة، يعني باستثناء العترة، حتى تكلم الناس في ذلك وتكلم العباس عم النبي فقال: يا رسول الله، تركت عليا وأخرجتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنا تركته وأخرجتكم، ولكن الله عز وجل تركه وأخرجكم. أي مقام هذا؟ عما يتساءلون. وفي هذا تبيان قوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. قالت العلماء، أي من كان حاضر المجلس من علماء أهل العراق وعلماء أهل خراسان، قالت العلماء: وأين هذا من القرآن؟ ائتنا بآية تدل على ما استشهدت به من إخراج رسول الله الناس من المسجد ما خلا العترة. قالت العلماء: وأين هذا من القرآن؟ شنو تتوقعون؟ شنو الاستدلال راح يكون؟ شنو الآية اللي نازلة كأنها بل هي تمهيد لهذا المقام؟ هذه الآية التي سأتلوها عليكم هي نازلة لبيان هذا المقام، وإن كانت في الأمم السابقة من أمة بني إسرائيل. قال أبو الحسن: أوجدكم في ذلك قرآنا وأقرأه عليكم. يا لله، يا للعجب من أمة لم تعرف قدر نبيها وأهل بيته. ماذا قال أبو الحسن؟ أوجدكم في ذلك قرآنا وأقرأه عليكم. قالوا: هات، ائتنا به. قال: قول الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه، تنبهوا للآية في سورة يونس 87 الآية، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة. ففي هذه الآية منزلة هارون من موسى، وفيها أيضا منزلة علي عليه السلام من رسول الله. تبوأ يعني اتخذ، التزم لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. ففي هذه الآية منزلة هارون من موسى، وفيها أيضا منزلة علي عليه السلام، وفيها أيضا منزلة علي عليه السلام من رسول الله. أنا بعض الأحيان أقف عند الكلمة وأغلظ مخارجها لتكون موضع تأمل منكم فيما بعد. وفيها أيضا منزلة علي عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع هذا دليل واضح في قول رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال: ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله صلى الله عليه وآله. قالت العلماء: يا أبا الحسن، هذا الشرح وهذا البيان لا يوجد إلا عندكم معاشر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا كلامكم، هذا زعمكم، يخاطب الإمام بهذا الكلام، هذا ما تدعونه أنتم معاشر أهل بيت رسول الله. فقال: ومن ينكر لنا ذلك ورسول الله يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. ففيما أوضحنا وشرحنا من الفضل والشرف والتقدمة والاصطفاء والطهارة ما لا ينكره إلا معاند، ولله عز وجل الحمد على ذلك. فهذه الرابعة، هذه الواقعة والصاعقة والحاسمة والباترة. ففيما أوضحنا وشرحنا من الفضل والشرف والتقدمة والاصطفاء والطهارة ما لا ينكره إلا معاند. طبعا في هذه النسخة مكتوب عندي: ما لا ينكره إلا معاند الله عز وجل والحمد على ذلك. لكني راجعت نسخة أخرى، وهي نسخة تحف العقول لابن شعبة الحراني، وكان النص موجودا بهذا: ما لا ينكره إلا معاند ولله عز وجل الحمد على ذلك. هذه الآية الرابعة في بيان من هم الذين اصطفاهم وورثهم الكتاب، ما كان ما يكون ما هو كائن في الكتاب. وهذا التوريث ليس توريث ألفاظ أو أوراق أو عبارات هجائية أو كلمات أبجدية، وإنما أورثهم حقائق وجودية كشف لهم ما كان وما يكون بدلالة الآية من دون أي برهان خارج عن مدار الآية، لأن الآية مدارها أورثهم الكتاب. لكن من هم هؤلاء؟ قال: الذين اصطفينا. من هم الذين اصطفينا؟ أتى الإمام الرضا على 12 موطنا وموضعا من القرآن لبيان من هم المصطفون، من هم المصطفون، واستدل بهذه الآية من سورة يونس. والآية الخامسة، هذه كلها استدلالات لبيان أن الاصطفاء لمن يكون لابد أن تكون فيه جملة هذه الآيات بحقائقها بواقعها بجوهرها بظاهرها بباطنها بغيبها بشهودها بما كان منها وما يكون وما هو كائن لمن هم في هذا المقام. والآية الخامسة، الكل يستمع في مجلس المأمون، وكان فيه حشد كبير من العلماء ممن ينتسب إلى العراق وممن ينتسب إلى خراسان. قول الله عز وجل، هذه الآية الخامسة: وآتي ذا قرب حقه. الآية عجيبة، وآت ذا القربى حقه، خصوصية خصهم الله العزيز الجبار بها واصطفاهم على الأمة. أية آية عجيبة هذه من سورة الشورى. فلما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ادعوا إلي فاطمة، فدعيت له، فقال: يا فاطمة. قالت: لبيك يا رسول الله. فقال: هذه فدك مما هي لم يوجف عليه أو عليها بالخيل ولا ركاب، وهي لي خاصة دون المسلمين، تنبهوا، وهي لي خاصة دون المسلمين، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. يوجف بمعنى لم يسرع في أخذها بسير، بهجوم، باقتحام، بل كانت بالمصالحة، وكل ما غنمه رسول الله بالمصالحة والاستسلام من اليهود عليهم لعائن الرحمن إلى ما شاء الله من الليالي والأيام أنها تسلم إلى رسول الله، لأنه ما صار فيها قتال، لا إيجاف بخيل ولا ركاب. وحينئذ إذا لم يكن كذلك فهي لرسول الله خاصة. ثم قال: وقد جعلتها لك يا فاطمة لما أمرني الله تعالى به، فخذيها لك ولولدك. والآية السادسة، لأن في بحث مفصل في قضية القربى، وآت ذا القربى حقه، أي حق هذا؟ قرره الحق لمن له الحق. والآية السادسة، هنا عجائب لا تفنى وغرائب لا تنقضي أبدا. والآية السادسة قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لتصحيح ما ذكرت، وآت ذا القربى حقه في سورة الإسراء آية 26، وآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سورة الشورى الآية رقمها 20، للتنويه فقط، حتى لا يقال بأنه ذكر من وآت ذا القربى حق قال في سورة الشورى. لا، الآن أستدرك. هذه الآية في سورة الشورى الآية 20، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. شوفوا بيان الإمام، تأملوا بيان الإمام. ومما رشح من هذا البيان نذكر ما يمكن، وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، وخصوصية للآل دون غيرهم، وذلك يعني لا أسألكم عليه أجرا، هذه خصوصية لرسول الله ولآله، لأنه جعل الأجر المودة، بل جعل السؤال سؤال
عن المودة.
لبين هذا المطلب أنه في سالف الأيام تعرضنا إلى أن الاستثناء هنا هل هو استثناء للآجر أو استثناء للسؤال؟ تنبهوا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا، هذه إلا استثناء، كلكم أصحاب هذا اللسان العربي، هذه إلا استثناء من شنو؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هل أن الاستثناء ناظر إلى الآجر؟ يعني المستثنى منه ما هو؟ هل هو الآجر؟ يعني سيكون سؤالي عن الأجر، شنو الآجر؟ المودة في القربة، يعني ائتوني أجري. وما هو أجرك يا رسول الله؟ هذا الفهم الموجود العام، سأذكر البيان. وما هو أجرك يا رسول الله؟ قال أجري أي ما قدمته بما لم يؤذن بي ولم يجاهد ويحتسب ويعاني من الآزال إلى الآباد إلا أنا، هذا كله في قباله ماذا؟ أجر. توني أجري، ما هو الأجر؟ مودة علي وفاطمة والحسن والحسين والمعصومين، هذا معنى. لكن المعنى الآخر أنقله لكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. الاستثناء هل من الآجر بينا أم من السؤال؟ يعني لا أسألكم أبدا عن أي شيء، لا عن صلاتكم، لا عن صيامكم، لا عن حجكم، لا عن عباداتكم، لا عن أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر، لا عن جهادكم، لا عن قتلكم، لا عن بليتكم، لا لا لا، إلا راح أسألكم سؤال، ماذا صنعتم بعترتي؟ هذا هو المعنى الأوفى. الله لم يسأل أجرا. قل لا أسألكم إلا سؤالا، أنا ما أطلب منكم الأجر، إن أجري إلا على الله، أنا ما أخذ منكم أجور ومن الأجر المودة، إنما أجري، قل لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله. أما هذه الآية تفيد أن أول سؤال سيعرض على هذه الأمة وسائر الأمم من يوم نزول هذا الكتاب وحتى وضع هذا الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، سيكون السؤال موجها إلى كل فرد فرد وإلى كل جماعة جماعة وأمة أمة وحزب حزب، سيسألهم رسول الله ماذا صنعتم بعترتي؟ هذا هو السؤال. أنا لا أريد أجرا، إنما أنا أسألكم عن شيء قدمه على الصلاة بنص الآية، قدمه على الصيام لأن هذه فروع، إذا لم يتحقق الأصل فلا أثر للفرع. الفروع لو صلى بين الركن والمقام 1000 عام 1000 1000 عام ما كان له على الله من شيء. عرفوا هذا الكتاب شنو فيه من عجائب، لما ينعقد القلب على هذا المعنى ويترسخ تتحول إلى محمدي يمشي به في الناس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أي نور هذا؟ المعرفة للمسؤول عن مودة آل محمد في العالمين. أعتقد أن الفرق بين الأمرين اتضح. سنسأل. أول ما يبدأ بعترته ثم يثني بالتفريعات. والآية السادسة قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، وخصوصية للآل دون غيرهم، وذلك أن الله عز وجل حكى في ذكر نوح في كتابه: يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، ما أسألكم مالا، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني، هذه مكتوبة أراهم إي أراكم قوما تجهلون، نسخة لموجودة إذا تشوفون في الآية في سورة هود 29: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني، هنا مكتوب أراهم قوما إي أراكم قوما تجهلون. وحكى عز وجل عن هود، هذه مشكلة الطباعات المتكررة والمتكثرة من أكثر من 1000 عام، حتى يصير الخطأ المطبعي وغير المقصود قطعا، خطأ المطابع وما إلى ذلك. وحكى عز وجل عن هود أنه قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وقال عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله: قل يا محمد لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذا بيان من الإمام، لأن قل يا محمد، البعض قال أنه هذه لم تكن في القرآن، ويريد أن يبين الإمام رضا عليه السلام قل يعني خطاب لهذا المقام، وهذا المقام هو المقصود بالخطاب لينقله إلى العالمين أجمع. ولم يفرض الله تعالى مودتهم إلا وقد علم أنهم لا يرتدون عن الدين أبدا، ولا يرجعون إلى ضلال أبدا، وأخرى أن يكون الرجل وادا للرجل فيكون بعض أهل بيته عدوا له، فلا يسلم له قلب الرجل، فأحب الله عز وجل أن لا يكون في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله على المؤمنين شيء، ففرض عليهم الله مودة ذوي القربى. فمن أخذ بها وأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وأحب أهل بيته لم يستطع رسول الله أن يبغضه، ومن تركها ولم يأخذ بها وأبغض أهل بيته فعلى رسول الله أن يبغضه، لأنه قد ترك فريضة من فرائض الله عز وجل، فأي فريضة وأي شرف يتقدم هذا أو يدانيه؟ فرض الله عز وجل في قضية المودة، والمودة تعني مو فقط المحبة، مو تعني فقط المحبة، المعرفة بمقامهم وطاعتهم، بل الطاعة تتفرع على معرفتهم. لذلك الإمام الباقر عليه السلام ماذا قال؟ ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. فأي فضيلة وأي شرف يتقدم هذا أو يدانيه؟ كلام الإمام الرضا عليه السلام. فأنزل الله عز وجل هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وآله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله في أصحابه فحمد الله وأثنى عليه وقال: تنبهوا. أهني الاختبار، ها هنا محل الامتحان. ارتقى صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه فقال، شوف القصة: يا أيها الناس، إن الله عز وجل قد فرض لي عليكم فرضا، فهل أنتم مؤدوه؟ شنو المفروض يكون بهذه الأمة؟ شنو المفروض؟ ورسول الله قد ارتقى وبين لهم ما نزل، قال: فرض علي، فرض لي عليكم فرضا، فهل أنتم مؤدوه؟ فلم يجبه أحد، وتركوك قائما. فقال: يا أيها الناس، لاحظوا، إنه ليس من فضة ولا ذهب ولا مأكول ولا مشروب. ما فيها دفع يعني، ما فيها قال لا، ما فيها، لا أطلب منكم فضة ولا ذهبا ولا مأكولا ولا مشروبا. قالوا: هات إذن. راح تنزل عليهم الصاعقة، يا ليت طلب منهم أكل وشرب، هذا سهل يبلعها ويمشي. بس الحين لا، راح يلبسهم واجبا إلهيا إلى ما شاء الله من الأيام وحتى أبد الآباد. فقالوا: هات إذن، لأن الظاهر ما فيها فلوس وطلع من الجيب وكذا، يعني صعبة علينا، شو طلع من جيبنا. فقالوا: هات إذن. فتلا عليهم هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقالوا: أما هذه فنعم، فما وفى بها أكثرهم، لأن هذه مؤجلة، يعني بعدين نبرهم إن شاء الله، نبرهم، نبرهم، نحسن إليهم، لأنه ماكو شيء الآن دفع عاجل، ماكو شيء كاش، وسهلة مودة في القربى. يلا، ماكو واحد ما يحب أهل البيت يا رسول الله، ماكو واحد ما يودهم. فما وفى بها أكثرهم. وما بعث الله عز وجل نبيا إلا أوحى إليه أن لا يسأل قومه أجرا، لأن الله عز وجل يوفيه أجر الأنبياء. ومحمد صلى الله عليه وآله فرض الله عز وجل طاعته ومودة قرابته على أمته، وأمره أن يجعل أجره فيهم ليؤدوه في قرابته بمعرفة فضلهم الذي أوجب الله عز وجل لهم. فإن المودة إنما تكون على قدر معرفة الفاضل. دقق. فإن المودة إنما تكون على قدر معرفة الفاضل، أي ما لهم من المقام والمنزلة. فلما أوجب الله تعالى ذلك ثقل ذلك لثقل وجوب الطاعة، فتمسك بها قوم قد أخذ الله ميثاقهم على الوفاء، وعاند أهل الشقاق والنفاق وألحدوا في ذلك، فصرفوه عن حده الذي حده الله عز وجل، فقالوا القرابة هم العرب كلها وأهل دعوته. هذول القرابة العرب، كل العرب هذول اللي الله اصطفاهم على العالمين. بيش اصطفاهم؟ شنو؟ شنو اللي ظهر منهم؟ وذاك الذي قرأ هذه الآية في محضر الإمام الصادق عليه السلام: كنتم خير أمة وخرجت للناس. الإمام قال له: أي أمة تعني؟ إحنا يعني العرب، كلنا العرب يعني، ما معنا؟ قال له: وأي أمة ترفع رأس الحسين على رأس رمح طويل؟ هذه الأمة اللي الله جعلها خير الأمم. إنما أراد بالأمة الأئمة، كنتم خير أئمة. قال له: شنو الدليل؟ قال له: تأمرون بالمعروف. قرأ الآية كملها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويكفيك الحال بما مضى عليه الأجيال. هل تأمرون بالمعروف صادقة في غيرهم؟ وهل أن من نهى عن المنكر صادق في غيرهم؟ ائتوني بدليل حسي وجداني وتاريخي واقعي. فصرفوه، هذا الأمر صرفوه عن حده، واضح؟ صرفوه يعني مالوا به إلى غير جهته، صرفه عن الشيء يعني مال به عن غير حده. فقالوا القرابة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، القرابة هم العرب كلها وأهل دعوته، فعلى أي الحالتين كان فقد علمنا أن المودة هي للقرابة، فأقربهم من النبي صلى الله عليه وآله، فأقربهم من النبي صلى الله عليه وآله أولاهم بالمودة، وكلما قربت القرابة كانت المودة على قدرها. وما أنصفوا نبي الله في حيطته ورأفته، وما من الله به على أمته مما تعجز الألسن، مما تعجز الألسن عن وصف الشكر عليه، ألا يؤذوه في ذريته وأهل بيته، وأن يجعلوهم فيهم بمنزلة العين من الرأس، أن تجعلوهم هذه الأمانة المودعة فيكم، أن تجعلوهم بمنزلة العين من الرأس حفظا لرسول الله فيهم وحبا لهم. فكيف؟ الإمام يقول فكيف والقرآن ينطق به ويدعو إليه والأخبار ثابتة بأنهم أهل المودة والذين فرض الله تعالى مودتهم ووعد الجزاء عليها، فما وفى أحد بها. فهذه المودة لا يأتي بها أحد مؤمنا مخلصا إلا استوجب الجنة، لقول الله عز وجل في هذه الآية: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، سورة الشورى 23. ثم قال مفسرا ومبينا، يعني الله فسر من هؤلاء الذين هم يبرون ويودون حقا هؤلاء الذين وصفهم بالذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم قال أبو الحسن عليه السلام: حدثني أبي عن جدي عن آبائه عن الحسين بن علي عليهم السلام قال: اجتمع المهاجرون والأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: إن لك يا رسول الله مؤونة في نفقتك وفي من يأتيك من الوفود، وهذه أموالنا مع دمائنا، فاحكم فيها بارا مأجورا، أعط ما شئت وأمسك ما شئت من غير حرج. قال: فأنزل الله عز وجل عليه الروح الأمين فقال: يا محمد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هم قدموا دماءهم وأموالهم وأنفسهم وما كان عندهم قدموه، قالوا لك لأن لك وفودا، يجون ناس عندك مرون عليك، فإحنا أموالنا وأنفسنا كلها لك، أعطي ما شئت وأمسك ما شئت من غير حرج. فأنزل عليه هذه الآية: يا محمد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال: أي تودوا قرابتي من بعدي؟ فخرجوا فقال المنافقون: ما حمل رسول الله على ترك ما عرضنا عليه إلا ليحثنا على قرابته من بعد، إن هو إلا شيء افتراه في مجلسه. ماذا تقولون؟ وفي كل زمان ومكان. قال: هذا من عنده وليس من الحق. نزلت الآية: وكان ذلك من قولهم عظيما. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، تفيضون بعضكم لبعض ويدلي بعضكم لبعض، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. فبعث عليهم النبي صلى الله عليه وآله فقال: هل من حدث؟ فقالوا: إي والله يا رسول الله، لقد قال بعضنا كلاما غليظا كرهناه. فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله آية فبكوا، وهذه قلة، واشتد بكاؤهم، هذه القلة. فأنزل الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فهذه السادسة، والأمر إليكم والعرف ببابكم والكلمات في مسامع قلوبكم، ماذا تقضون وماذا تحكمون على ما بين المعصوم من هذه الآيات في شأن كلمة الذين اصطفينا؟ من ذول كل هذه الاستدلالات لبيان مقام هؤلاء الذين ورثهم الكتاب وفيه ما فيه من أسرار وحقائق ودقائق لا يرقى إليها أحد. قال: إنما عنا هؤلاء في 12 موضعا وموطنا، لتعلموا بأن من كان في هذا الوجود من أول ما كان من نور سطع إلى يوم الناس هذا وما بعده برق ولمع، فهو باق وهو الحق. لذلك لابد من أن نقف عند هذا النص بإمعان، لأنه في الكتب القيمة، هذا من الكتب القيمة، لأن فيه ما فيه من أخبار، بل عيون الأخبار وبذلك يرقى المتأمل إلى مرحلة أنه أين نحن منهم وأين هم في واقع هذا الوجود الإمكاني. اسألوا سبويه، اسألوا مشرقيه، اسألوا مغربيه، ومن كان ويكون اسألوهم هذا أورثنا واصطفينا، ماذا تعني في معاجمكم، في لغتكم، في خطابكم، في بيانكم؟ والقائل هو الذي جل وعلا خالق كل شيء، يقول أنا وردتهم الكتاب. شنو يعني وردتهم؟ هل هذا توريث لفظي، توريث كتبي، إملائي، خطوط، حروف، عبارات، جمل، أم أنه توريث حقائق، دقائق، رقائق هذا الوجود من أزله إلى أبده؟ والقرآن بين أيديكم، والكلمات إذا ما دققتم فيها ستعبرون ورب الكعبة، وسنعبر جميعا إلى أفق أعلى، وسنرى العجائب عندها. وهذا قول موسى الكليم: فلن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. طول الدهر حتى أصل إلى مجمع البحرين. أي مجمع البحرين؟ معنى الظاهري قلزم وبحر مثلا الروم والعرب، أم أنه له معنى آخر؟ لابد أن تبحثوا عن مجمع البحرين، والمجمع هو النقطة التي يلتقي فيها البحران. وهو ماذا يريد؟ وهو موسى الكليم، وهو الواقف والحجة في زمانه على بني إسرائيل، وهو كليم الله، لماذا يقول لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة؟ عمن يبحث؟ عمن يسأل؟ ماذا يريد؟ وهو كليم الله ومن أولي العزم وصاحب التوراة والألواح والصحف. إذن يبحث عن مرموز وسر مرشوش في عوالم هذا الوجود، هو الذي يريده هؤلاء الأنبياء والأوصياء والكمل. لا تكتفوا بظواهر الأشياء فتجمدوا بجمودها، اجعلوا الظواهر معابر، اجعلوا الظاهر قناة معبر للوصول إلى الجوهر. فورب الكعبة في هذا القرآن جواهر لا يبلغها إلا من سهر الليال وقام النهار متأملا متفكرا متدبرا متبصرا، ليقول إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم.